الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 11 بعد 600 من تفسير البغوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 5 من تفسير سورة النمل. قال: ثم قالت: وإني مرسلة إليهم بهدية، والهدية هي العطية على الطريق على طريق الملاطفة، وذلك أن بلقيس كانت امرأة لبيبة قد سيست وساست، فقالت للملأ من قومها: إني مرسلة إليهم، أي إلى سليمان وقومه، بهدية، أي أصانعه بها عن ملكي وأختبره بها، أملك هو أم نبي؟ فإن يكن ملكا قبل الهدية وانصرف، وإن كان نبيا لم يقبل الهدية ولم يرضه منا إلا أن نتبعه على دينه. فذلك قوله تعالى: فنظرة بما يرجع المرسلون. فأهدت إليه وصفاء ووصائف. قال ابن عباس: ألبستهم لباسا واحدا كي لا يعرف ذكر من أنثى. قال مجاهد: أليس الغلمان ألبس الغلمان لباس الجواري، وألبس الجواري لباس الغلمان. واختلفوا في عددهم، فقال ابن عباس: 100 وصيف ومئة وصيفة. قال مجاهد: ومقاتل 100 غلام ومئة جارية. وقال قتادة: وسعيد بن جبير أرسلت إليه بلبن من ذهب في حرير وديباج. وقال ثابت البنائي: أهدت إليه صفائح الذهب في أوعية الديباج. وقيلت: كانت 4 لبنات من ذهب، وجعلت في سواعدهم أساور من ذهب، وفي أعناقهم أطواقا من ذهب، وفي آذانهم أقراطا وشنوفا مرصعات بأنواع الجواهر، وألبست الجواري لباس الغلمان والأقبية والمناطق، وحملت الجواري على 500 رمكة، والغلمان على 500 برذون، على كل فرس لجام من ذهب مرصع بالجواهر وغواشيها من الديباج الملون. أبعثت إليه 500 لبنة من ذهب و500 لبنة من فضة، وتاجا مكللا بالدر والياقوت المرتفع. وأرسلت إليه المسك والعنبر والعود لنجوج. وعمدت إلى حقة فجعلت فيها درة ثمينة غير مثقوبة، وخرزج زعية مثقوبة معوجة الثقب. ودعت رجلا من أشراف قومها يقال له المنذر بن عمرو، وضمت إليه رجالا من قومها أصحاب رأي وعقل، وكتبت معه كتابا بنسخة الهدية، وقالت فيه: إن كنت نبيا فميز بين الوصائف والوصفاء، وأخبر بما في الحق قبل أن تفتحها، واثقب الدر ثقبا مستويا، وأدخل خيطا في الخرزة المثقوبة من غير علاج إنس ولا جن. وأمرت بلقيس الغلمان، فقالت: إن كلمكم سليمان فكلموه بكلام تأنيث وتخنيث يشبه كلام النساء. وأمرت الجواري أن يكلمنه بكلام فيه غلظ يشبه كلام الرجال. ثم قالت للرسول: انظر إلى الرجل، إذا دخلت عليه فإن نظر إليك نظرة غضب فاعلم أنه ملك ولا يهولنك منظره، فإن أعز منه. وإن رأيت الرجل البشاشا لطيفا فاعلم أنه نبي مرسل، فتفهم قوله ورد الجواب. قال: فانطلق الرسول بالهدايا، وأقبل الهدهد مسرعا إلى سليمان فأخبره الخبر كله. فأمر سليمان الجن أن يضربوا لبنات الذهب ولبنات الفضة، ففعلوا. ثم أمره أن يبسطوا في موضعه الذي هو فيه 9 فراسخ ميدانا واحدا بلبنات الذهب والفضة، وأن يجعلوا حول الميدان حائطا شرفها من الذهب والفضة. ثم قال: أي الدواب أحسن مما رأيتم في البر والبحر؟ قالوا: يا نبي الله، إن رأينا دوابا في بحر كذا وكذا منقطعة مختلفة ألوانها، لها أجنحة وأعراف ونواصي. فقال: علي بها الساعة. فأتوا بها، فقال: شدوها عن يمين الميدان وعن يسارها على لبنات الذهب والفضة، وألقوا لها علوفتها فيها. ثم قال للجين: علي بأولادكم. اجتمع خلق كثير فأقامهم على يمين الميدان ويساره. ثم قعد سليمان في مجلسه على سريره، ووضع له 4000 كرسي عن يمينه ومثلها عن يساره، وأمر الشياطين أن يصطفوا صفوفا فراسخة، وأمر الإنس فاصطفوا فراسخة، وأمر الوحش والسباع والهوام والطير فاصطفوا فراسخة عن يمينه وعن يساره. فلما دنا القوم من الميدان ونظروا إلى ملك سليمان، ورأوا الدواب التي لا ترى عيونهم مثلها تروث على لبن الذهب والفضة، تكاثرت أنفسهم ورموا بما معهم من الهدايا. وفي بعض الروايات أن سليمان لما أمر بفرش الميدان بلبنات الذهب والفضة أمرهم أن يتركوا على طريقهم موضعا على قدر موضع اللبنات التي معهم. فلما رأى الرسل موضع اللبنات خاليا وكل الأرض مفروشة، خافوا أن يتهموا بذلك فطرحوه ما معهم من ذلك المكان. كل هذا كلام لا دليل عليه. فلما رأوا الشياطين نظروا إلى منظر عجيب، والذي يظهر أنهم أوصلوا الهدية، ظاهر القرآن أنهم أوصلوا الهدية إليه، فقال بل أنتم بهديتكم تفرحون. هذا كلام فيه ما فيه، 9 فراسخ، الفرسخ 1.5 ميل أو 3 أميال، أشياء كثيرة غير ما مقبولة، لأنها ما جاءت عن معصوم أصلا. فلما رأى الرسل وضع اللبنات خاليا وكان الأرض مفروشة، خافوا أن يتهموا بذلك فطرحوا ما معهم في ذلك المكان. فلما رأوا الشياطين نظروا إلى منظر عجيب ففزعوا، فقالت لهم الشياطين جوزوا فلا بأس عليكم. فكانوا يمرون على كردوس، كردوس من الجن والإنس والطير والهوام والسباع والوحوش، حتى وقفوا بين يدي سليمان. فنظر إليهم سليمان نظرا حسنا بوجه طلق، وقال ما وراءكم؟ فأخبره رئيس القوم بما جاءوا له، وأعطاه كتاب الملك فنظر فيه، ثم قال أين الحق التي فأتي بها؟ فحركها، وجاء جبريل فأخبره بما في الحق، فقال إن فيها درة ثمينة غير مثقوبة، وجزع مثقوبة مع وجه الثقب. فقال الرسول صدقت، فاثقب الدرة وأدخل الخيط في الخرزة. فقال سليمان ما من لي بثقبها؟ فسأل سليمان الإنس ثم الجن، فلم يكن عندهم علم ذلك. ثم سأل الشياطين فقالوا نرسل إلى الأرض الأرض، فجاءت الأرض فأخذت شعرة في فيها فدخلت فيها حتى خرجت من الجانب الآخر. فقال لها سليمان ما حاجتك؟ فقالت تصير رزقي في الشجر، فقال ذلك لك. وروي أنه جاء الدودة تكون في الصف صاف، فقالت أنا أدخل الخيط في الثقب على أن يكون رزقي في الصف صاف، فجعل لها ذلك فأخذت الخيط فيها ودخلت الثقب وخرجت من الجانب الآخر. ثم قال من لهذه الخرزة؟ فيسلكها في الخيط، فقالت دودة بيضاء أنا لها يا رسول الله. فأخذت الدودة الخيط فيها ودخلت الثقب حتى خرجت من الجانب الآخر. فقال سليمان ما حاجتك؟ فقالت تجعل رزقي في الفواكه، قال لك ذلك. ثم ميز بين الجواري والغلمان بأن أمرهم أن يغسلوا وجوههم وأيديهم، فجعلت الجارية تأخذ الماء من الآنية بإحدى يديها ثم تجعله على اليد الأخرى ثم تضرب به الوجه، والغلام كما يأخذه من الآنية يضرب به وجهه. وكانت الجارية تصب الماء على بطن ساعدها، والغلام على ظهر الساعد، وكانت الجارية تصب الماء صبا، وكان الغلام يحضر الماء على يديه حذرا، فميز بينهم بذلك. ثم رد سليمان الهدية كما قال الله تعالى. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال؟ قرأ حمزة ويعقوب أتمدونني بنون واحدة، أتمدوني بنون واحدة مشددة وإثبات الياء. قرأ الآخرون بنونين خفيفتين ويثبت الياء أهل الحجاز والبصرة، والآخرون يحذفونها. فما آتاني الله أعطاني الله من النبوة والدين والحكمة والملك خير أفضل مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، لأنكم أهل مفاخرة في الدنيا ومكاثرة بها، تفرحون بإهدائها بإهداء بعضكم لبعض، فأما أنا فلا أفرح بها، وليست الدنيا من حاجتي، لأن الله تعالى قد مكنني فيها وأعطاني منها ما لم يعطي أحدا، ومع ذلك أكرمني بالدين والنبوة. ثم قال للمنذر بن عمرو أمير الوفد ارجع إليهم بالهدية، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم لا طاقة لهم بها، ولنخرجنهم منها أي من أرضهم وبلادهم وهي سبأ أذلة وهم صاغرون ذليلون إن لم يأتوني مسلمين. قال وهب وغيره من أهل الكتاب، فلما رجعت رسل بلقيس إليها من عند سليمان قالت قد عرفت والله ما هذا بملك وما لنا به طاقة، فبعثت إلى سليمان إني قادم عليك ملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك. ثم أمرت بعرشها فجعل في آخر 7 أبيات بعضها في بعض في آخر قصر من 7 قصور لها، ثم أغلقت دونه الأبواب ووكلت به حراسا يحفظونه. ثم قالت لمن خلفت على سلطانها احتفظ بما قيل بما قبلك وسرير ملكي ولا يخلص إليه أحد ولا يرينه حتى أتيك. ثم أمرت مناديا من ينادي في أهل مملكتها يؤذونهم بالرحيل، وشخصت إلى سليمان في 12,000 قيل من ملوك اليمن تحت يدي كل قيل ألوف كثيرة. قال ابن عباس وكان سليمان رجلا مهيبا لا يبتدأ بشيء حتى يكون هو الذي يسأل عنه. فخرج يوما فجلس على سرير ملكه فرأى رهجا قريبا منه فقال: ما هذا؟ قالوا: بلقيس، وقد نزلت منا بهذا المكان. وكان على مسيرة فرسخ من سليمان، قال ابن عباس: وكان بين الكوفة والحيرة قدر فرسخ، فأقبل سليمان حينئذ على جنوده. قال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، أي مؤمنين؟ وقال ابن عباس: طائعين. واختلفوا في السبب الذي لأجله أمر سليمان بإحضار عرشها، فقال أكثرهم: لأن سليمان علم أنها إن أسلمت يحرم عليها مالها، فأراد أن يأخذ سريرها قبل أن يحرم عليه أخذه بإسلامها. يعني انظر إلى بعض كلام، يعني كأن سليمان حريص على هذا العرش. نسأل الله السلامة والعافية. أراد أن يريها آية. فقال قتادة: لأنه أعجبه الصفة لما وصفه الهدهد فأحب أن يراه. قال ابن زيد: أنا أراد أن يأمر بتنكيره وتغييره ليختبر بذلك عقلها. هذا وجه لا حرج فيه، لا بأس. إما أراد أن يختبر عقلها، أو أراد أن يريها آية. إلى هنا بارك الله فيكم.